سيدنا نبينا محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد أن ناقش المصنف الأقوال في المراد من لا ضرار ولا ضرار، قال الصحيح أن يقال أنه عندنا فقرتان في الرواية، الفقرة الأولى لا ضرار والفقرة الثانية لا ضرار، وكل لها معنى مغاير للأخرى كما تقدم. أيضا المقصود من كل منهما أيضا مختلف. فبالنسبة لا ضرر، المراد منها هو نفي الحكم الضرري كما قال به الشيخ الأعظم الأنصاري في كتبه والمحقق النائمي والسيد الخوي رحمه الله، ولكن ليس بالوجه أو الوجوه التي تقدمت، وإنما ببيان آخر. حاصل ما أفاده من البيان أن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لا ضرر ونفى الضرر، فهو يتكلم من منطلق كونه صاحب شريعة، فهو عندما يقول لا ضرر لا يقصد أن ينفي الضرر الخارجي الوجداني، لا، وإنما ينفي بما أنه صاحب شريعة وبما أنه شارع، ينفي الضرر باعتبار نفي الحكم الذي يحصل منه الضرر، يعني لأنه شارع فهو يتكلم بما هو شارع، ما من شأنه وهو شارع، لا أنه يخبر بأمور في الخارج. فعندما أخبر بعدم الضرر وقال لا ضرر، معناه أنه ينفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. فعلى هذا لأن النتيجة بين هذا القول وبين قول الشيخ الأعظم واحدة، ونفي الحكم الضرري، ولكن هناك كما قدمنا أنه نفي الحكم الضرري باعتبار التقدير، على رأي باعتبار التقدير، يعني نقدر لا حكم لا ضرر لا حكم ضرر. وتوجيه آخر أنه نفس كلمة الضرر استعملت في الحكم بنحو المجاز، أو لا ليس بنحو المجاز. هنا يقول لا، هنا لا ضرر أراد نفي الحكم الضرري من غير تقدير ومن غير أن نستعمل كلمة الضرر في الحكم، وإنما هو نفى الضرر، ولأنه شارع فهو ينفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. فيكون التوجيه آخر، فيقول أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يتكلم لا بد أنه يتكلم بما هو شارع، والشارع حينما يخبر عن عدم الضرر لا بد أن يكون مقصوده نفي تحقق الضرر من ناحية أحكامه وتشريعاته، هذا هو المناسب. وبذلك يثبت أن المقصود نفي تحقق الضرر في حق المكلف من ناحية التشريع والأحكام، فكل حكم يكون ثبوته مستلزما للضرر يكون منتفيا. ثم بين الفرق بين هذا وبين ما سبق، فقال وفرق هذا التقريب عن التقريبات السابقة أن هذا التقريب لا نكون بحاجة إلى تقرير كلمة حكم، لأن هناك على أحد التوجيهات أو أحد البيانات قلنا بتقدير لا حكم، هنا يقول لا حاجة إلى تقدير كلمة حكم، كما أنه لا يلزم استعمال كلمة الضرر في الحكم، وإنما المنفي هو نفس الضرر، ولكن نقيد الناس وأنه نفي للضرر من ناحية الحكم والتشريع. هذا طبعا كلامه، لكن في الواقع وإن كانت يعني النقطة واضحة، وهو أن الشارع بما هو شارع عندما ينفي الضرر لا ينفي الضرر الخارجي، وإنما ينفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، ولكن يأتي السؤال، لماذا قال لا ضرر؟ لماذا لم يقل لا حكم ينشأ منه الضرر؟ فلا بد أن نوجه بتوجيه، إما بتحذير وإما باستعمال كلمة الضرر في الحكم، ونفي الحكم أو يرجع إلى ما أفاده الشيخ صاحب الكفاية أنه نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، فهنا لا ضرر فننفي الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع. على كل حال لابد من توجيه الاستعمال، والمراد المراد عرفنا أن المراد هو نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، ولكن توجيه الاستعمال، هل هذا الاستعمال حقيقي أو استعمال مجازي أو استعمال مع التقرير، فلا بد أن يدخل في أحد هذه الأمور. على كل حال النتيجة واضحة والمراد واضح، وهو أن الشارع نفى الضرر، يعني أخبر عن عدم الضرر، أخبر عن عدم الضرر يعني في الخارج، يقول لا من شأنه لأنه شارع ليس من شأنه أن يخبر عن الأمور الخارجية، وإنما يخبر عن ما يرتبط بتشريعاته، يعني ينفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. على كل حال على هذا الرأي وهو نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، يقول نستفيد منه أمرين. نستفيد هذا الأمر الذي ذكرناه وهو نفي لحكم ينشأ منه الضرر، هذا في الشريعة لا يوجد عندنا حكم ينشأ منه الضرر، ونستفيد أيضا حرمة الإضرار بالآخرين من نفس لا ضرر. كيف؟ يقول أنه لو لم يحرم الإضرار بالآخرين ولم ينفى لكان معناه هو إباحة إضرار الآخرين، فإباحة الإضرار إضرار الآخرين هذا الحكم ينشأ منه الضرر على الآخرين، ما أنه ينشأ منه الضرر على الآخرين إذن هو منفي بلا ضرر. عندما قلنا لا ضرر يعني لا حكم ينشأ منه الضرر، والحكم بإباحة إضرار الآخرين ينشأ منه الضرر فهو منفي. واضح؟ هنا فرق في المثل ذكر بالنسبة إلى الآخرين، في الهامش ذكر أنه هذا لا يشمل الحكم يعني إباحة الضرر للنفس، ولكن ما بين النقطة في ذلك، ومقتضى النقطة المذكورة في المثل تتعدى إلى النفس، يعني إباحة الإضرار بالنفس هذا حكم ينشأ منه الضرر، فالمفروض أيضا ينتفي. فما أدري وجه التفريق، وقال في كلمة ولا يخفى أنه لو كلينا نحن، وهذه الفقرة لأمكن أن نستفيد منها إضافة إلى ما ذكرناه من انتفاء كل حكم ضرري، نستفيد منها حرمة الإضرار بالآخرين وعدم إباحته، لأن الحكم بإباحته مستلزم للضرر على الآخرين فيكون منتفيا. في الهامش قال غير أنه يستفاد منها عدم إباحة الإضرار بالآخرين، ولا يستفاد منها عدم ثبوت إباحة إضرار الإنسان نفسه. لماذا لا يستفاد؟ الحكم نفس النفس هناك تأتي هنا، الحكم بإباحة إضرار الآخرين قلنا يلزم منه الضرر فهو منفي، الحكم بإباحة إضرار النفس أيضا حكم يلزم منه الضرر فينتفي، ماكو فرق بين المقامين. وقال بخلاف ذلك في فقرة ولا ضرار فإنه يمكن أن يستفاد منها ذلك تمسكا بالإطلاق، لا ضرار باعتبار أنه معناها لا إضرار، فلا إضرار بالنسبة إلى الآخرين أو بالنسبة إلى النفس الإطلاق محكم. نقول النقطة التي ذكرتها في لا ضرار بالنسبة إلى الآخرين أيضا تشمل النفس. عليه النتيجة بما أنه لا ضرر بهذا النحو أمكن أن يستفاد منها حرمة إضرار الآخرين أو عدم إباحة إضرار الآخرين، فما أراده شيخ الشريعة يأتي هنا، ما أراده شيخ الشريعة أن لا ضرر هنا نهي حتى تنهى عن إحداث الضرر سواء للآخرين أو للنفس. الآن للآخرين نقول بما أنه قلنا الحكم بإضرار الحكم بإباحة إضرار الآخرين منفي، فما يرومه شيخ الشريعة من حمل لا ضرر على النهي يستفاد من لا ضرر مع حملها على النهي، فما نحتاج إلى أن نقول لا تفيد هنا النهي، لأن النتيجة يمكن تحصيلها من لا ضرر. هذا بالنسبة إلى لا ضرر. أما يقول بالنسبة إلى لا ضرار فهنا يستفاد منها النهي، لا ضرار باعتبار أنها فيها جهة الصدور، باعتبار أنه مصدر سيلاحظ فيها جهة الصدور، فهنا يوجه إلى المكلف لا ضرار، يعني لا إضرار، لا تضر الغير مثلا، أو لا تضر الغير أو النهي. فبالنسبة إلى لا ضرار نفسه، ولكن بالنسبة إلى لا ضرار تكون نهيا، والمقصود نهي عن الإضرار، لأن لا ضرار بمنزلة قوله لا إضرار. ثم أكون نقطة أخرى، وهي أنه عندما حرم الإضرار ونهى عن الإضرار بقوله لا ضرار، يقول التحريم تحريم الإضرار بدون أن يوجد وسائل لمنع الضرر أو لمنع الإضرار أو لمنع استمرار الإضرار، يعني أشبه ولم يعبر، ولكن أشبه بأنه له، يعني لا فائدة تامة له، فحتى تتم الفائدة لابد أن يشرع وسائل وقائية بتعبير التحول دون حدوث الضرر أو دون استمرار الضرر. فعلى هذا هنا الرسول صلى الله عليه وآله في لا ضرر ولا ضرار في حديث ثمرة أمر الأنصار بقلع النخلة، مو فقط أنه قال له لا ضرر ولا ضرار يعني يحرم عليك الإضرار، لا، أنشأ وسيلة وقائية، يعني بعد ماكو مجال الآن إلى تحقق الإضرار منه، لما أمره بقلع النخلة لم يبقى عنده مجال ليحدث الإضرار. فهنا حتى يتم تشريع حرمة الإضرار شرع الوسائل الوقائية التي تحول دون الإضرار ودون هذا المخلف. هذه نقطة مهمة، يقول ستأتي في النقطة الآتية أنه يأتي ما هو المناسب بحرمة الإضرار، سؤال ما هو المناسب المناسبة بين حرمة الإضرار وبين قلع النخلة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم عليك إضرار الآخرين. فالجواب هو هذا، أنه حرمة الإضرار بدون أن يوجد وسيلة وقائية تحول بين الإضرار وتحققه ما تعطي فائدة تامة للحرمة. فالفائدة التامة للحرمة أن يوجد الوسيلة الوقائية، الوسيلة الوقائية هي أن يقلع النخلة، فتكون هناك مناسبة تامة بين لا ضرر ولا ضرار وبين قضية ثمرة، وأيضا مناسبة بين الحق الشفعة وبين لا ضرر ولا ضرار، لأن هناك جاء السؤال على النهي. إذا قلنا الحق الشفعة جائز، فكيف علله بلا ضرر ولا ضرار وقلنا بالنهي؟ يقول هنا المناسبة هي هذه، المناسبة بين إثبات حق الشفعة وبين لا ضرار، لا بين حق الشفعة وبين لا ضرار، بين حق الشفعة ولا ضرار. كيف؟ يقول أنه هذا ثبت له حق عندما كان شريك للمالك وصاحبه باع للغير وهو تصدى للشراء وأراد أن يسلم أيضا المبلغ بنحو ما يريد أن يسلم الآخر، فهنا من حقه ذلك، فمنعه من حقه إضرار. فيقول لا تمنعه من حقه، لأن هذا ضرر أو إضرار عليه أو ضرر عليه ويحرم الإضرار، فيصير مناسبة بين لا إضرار له، لا ضرار بمعنى لا إضرار، وبين إثبات حق الشفعة له. واضح. هذا تمام الكلام في المراد من لا ضرر ولا ضرار. الآن نقطة السابعة وتطبيق الحديث على قضية ثمرة. تطبيق الحديث يقول هنا الشيخ الأعظم الأنصاري ذكر في رسالة لا ضرر إشكال، قال: وفي هذه القضية إشكال من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله بقطع العبد، مع أن القواعد لا تقتضيه ونفي الضرر لا يوجب ذلك، لكن ذلك لا يخل بالاستدلال. حاصل الإشكال يقول بأنه الآن نحن فهمنا من لا ضرر ولا ضرر نفي الحكم الضرر، فقلنا لا يجوز أو هذا الحكم بدخول ثمرة إلى نخلته إلى عزقه هذا ضرر بالغير ولا يجوز. لكن السؤال أن الرسول صلى الله عليه وآله أمر بقلع العزق لما قال لثمرة أنه عوض في الجنة كذا كذا، ما قبل، قال اقلعها، اقلع العزق وارميها في وجهه. فهنا مقتضى القاعدة أنه يحرم عليك الضرر، ولكن ما هو المسوغ لأن يأمر بقلع النخلة؟ يعني مقتضى القاعدة. شيخ الأنصاري يقول هذا يبقى إشكال، يعني ما هو المناسب أنه اقلعها لا ضرر ولا ضرر، أنه لا يجوز لك الدخول لا ضرر ولا ضرر، أما اقلعها لا ضرر ولا ضرر ما هو وجه المناسبة؟ شيخ الأنصاري يقول على فرض أنه ما علمنا بالمناسبة، ولكن الاستدلال على حاله، الاستدلال أنه ماذا نستفيد من لا ضرر ولا ضرار؟ قلنا نستفيد نفي الحكم الضرر. أما ما هي المناسبة بين هذا وبين فعل الرسول صلى الله عليه وآله؟ حتى لو لم نعرف وجه المناسبة لكن لا يضر بالإشكال. هذا كلام الشيخ الأنصاري. هنا يقول وحاصل هو أنه صلى الله عليه وآله أمر بقلع الشجرة وعلل ذلك بقوله لا ضرر ولا ضرار، والحال أن تحريم الضرر لا يقتضي جواز قلع الشجرة، وإنما أقصى ما يقتضي منع ثمرة أو ثمرة من الدخول بدون استئذان، حيث أن في ذلك إضرارا وهو محرم ولا معنى لتجويز قلع الشجرة. هذا بناء على أن مفاد قاعدة لا ضرر تحريم الإضرار، وأما إذا كان مفادها نفي الحكم الضرري فالأمر مشكل أيضا، لأن الحكم بثبوت حق لثمرة في بقاء نخلته في ملك الأنصاري ليس ضررا على الأنصاري، له حق ولكن ليس ضرر. الضرر حتى يرفع بالقاعدة الضرر هو تجويز الاستطراق بدون استئذان، هذا اللي فيه ضرر. أما أنه عنده نخلة في ملك الأنصاري هذا ما فيه ضرر. أجيب عن هذا يقول بعدة أجوبة. جواب الشيخ الذي ذكرناه أن عدم المعرفة بكيفية التطبيق لا يمنع من الاستدلال بالقاعدة ولا يؤثر على ذلك، ويرده أن عدم التعرف على كيفية التطبيق على نفس المورد يولد احتمال كون المقصود من القاعدة شيئا آخر غير ما نفهمه، إذ لو كان المقصود ما نفهمه منها يلزم عدم الملائمة بين ما نفهمه منها وبين تطبيقها. شيخ الأنصاري يقول أن ما استفدناه من لا ضرر على حاله، ولا يضر أننا لم نعرف وجه الملازمة. المصنف يقول إذا لم نعرف وجه الملازمة وكيفية التطبيق هذا يولد احتمال أن المراد شيء آخر غير الذي استفدناه، إذا كان يولد هذا الاحتمال لا نستطيع أن نجزم بأن المراد هو ما ذكرناه. هذا الجواب يتنافى مع كلام المصنف في مورد سابق، هناك في نقطة أنه الجامع بين في الرواية أو في المروي صفحة 109 قال هكذا: ويردها، لما ذكر النقطة الأولى الشيخ المحقق النائيني ذكر النقاط من جملة كلام إلى الشيخ النائيني أن الضرر ما ينشأ من بيع الشريك أو ينشأ من الحكم باللزوم، أما ينشأ من صحة البيع أو من الحكم باللزوم أو كذا. ثم أجاب المصنف قال ويردها أن ثبوت حق الشفعة لو لم يمكننا استفادته من حديث لا ضرر، فهذا لا يعني رفع اليد عن ظهور حديث عقب في كون قاعدة لا ضرر ذكرت فيه كذيل وتعليل، بل ينبغي أن نقول إن وجه التعليل قد خفي علينا ولا نعرفه، لا أنه لا يوجد وجه للتعليل وبالتالي ننكر كونه ذيلا. المحقق النائي السيد الخوي قال أنه هذا إما أن ينشأ من الحكم بالصحة، والحكم بالصحة نقول بالبطلان ولا نحتاج إلى لا ضرر، أو ينشأ من الحكم باللزوم فنقول بأنه له الخيار ولا نحتاج إلى لا ضرر، وهكذا. فلا بد أن ننفي الحكم الضرري حتى تكون مناسبة. المصنف يقول هذا لا ضرر كذير، ما عرفنا وجه المناسبة، ما عرفنا التعليل، لا يا يعني مولانا. هذا كلامك هنا يتناسب مع كلامك السابق، واضح شلون؟ هذا جواب الشيخ الأنصار وماك. الجواب الثاني ما اختاره جماعة كالمحقق النائي وسيد الكون، وهو حاصله أن الأمر بالقلع لم يستند إلى القاعدة، الأمر بالقلع استند إلى ولاية النبي صلى الله عليه وآله وكونه حاكما ووظيفته حكم حفظ النظام، هو بهذا المنصب اقتضى أن حفظ النظام يقلع هذه الشجرة لمادة الفساد، يقلع هذه الشجرة. فإذا لا ضرر ليس هو تعليل إلى يعني إلى الفعل، لا ضرر على حاله، ولكن فعل الرسول ناشئ من كونه حاكم له الولاية المطلقة. دار ما يقول له هذا انت اخذها وانت، يقول له هاي ارفعها شيء لا يقول عندي انا ملك. المهم من باب كونه والي له الولايه وحفظا للنظام امر بالقلع، فاذا لا ضرر لم يستند القلع لم يستند الى القاعده. هنا اجاب عن هذا بقوله انه حين امر بالقلع علم، يعني في الرواية اذهب فنور مها في وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرر، فيظهر أنه هذا تعليل للقلع. فلما صار تعليل للقلع إذن لابد أكون مناسبة بينهما، فإن خوي أو المحقق النائمي يقولون هذا القلع لم يستند إلى القاعدة، إذا لم يستند إلى القاعدة لماذا علل به؟ ماذا اذهب وارميها في اقلعها وارميها في وجهي لا ضرر ولا ضرار. هذا التعليل يكشف انه لا، هذا التعليل للقلع مو انه لا ربط بين القلع وبين القاعده. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يقول ذكره بعض الاعلام حاصل هذا، يقول ان قاعده لا ضرر ولا ضرار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله لم يذكرها باب أنها قاعدة من القواعد الإلهية التي أمر النبي صلى الله عليه وآله بتبليغها كقانون من الله، وإنما ذلك حكم صادر منه صلى الله عليه وآله بما هو رئيس الحكومة الإسلامية. فالقاعدة حكم سلطاني وحكومتي وليس إلهي. توضيح ذلك، طبعا عندنا الأحكام أولا على قسمين، عندنا أحكام تشريعية تكليفية وعندنا أحكام ولائية. أحكام التشريعية يقول أنه الصلاة واجبة، الصوم واجبون، الحج واجبون، فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغها كتشريع صادر من الله سبحانه وتعالى يبلغه الرسول. عندنا أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بها بصفة كونه والي وحاكم فنسميها أحكام ولائية، مو أنه أحكام كلية إلهية يبلغها، وإنما هو بحسب ما يرى من المصلحة والمفسدة وشؤون الدولة هو يقوم به. هذا الحكم لا ضرر ليس من الأحكام الإلهية التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى من حيث أنه مبلغ، وإنما هو حكم سلطاني قاله بما هو سلطاني. هذا أمر. الشيء الآخر حتى يتضح، يقول هنا الروايات بعضها عبرت بكلمة قضى مثل رواية عبادة وعقبة وعقبة، وبعضها مثل رواية الكافي لم يعبر فيها بكلمة قضى، ولكن بالرغم من ذلك تكون القاعدة فيه حكما سلطانيا، عبرت قضى أو ما عبرت قضى. عليه الآن لما عرفنا وجود حكم إلهي وعندنا حكم ولاهي سلطان، والروايات هنا بعضها عبرت قضى واضح أنها في الحكم السلطان، بعضها لما عبرت بقضى إما بقرينة أو بأي قرينة نقول أنها حكم سلطان. هنا ثمرة لما ظلم الأنصار وصار يدخل على داره بدون استئذان مع وجود زوجته وعائلته، فالرسول صلى الله عليه وآله من حيث كونه حاكم هو أورد حكم سلطاني بلا ضرر، فأمر بقلع هذه النخلة من حيث أنه حاكم، وعلله بقاعدة سلطانية لا بقاعدة كتشريع إلهي. واضح شلون؟ يأتي السؤال أنه ما هو الفرق بين هذا وبين كلام المحقق النائمي؟ المحقق النائمي قال هذا حكم ولائي نستند إلى ولايته، فهذا حكم ولائي بالفعل. يقول الفرق هو هذا، أن المحقق النائمي سيد الخوئي قال بأن لا ضرر حكم إلهي، الأمر بالقلع هذا حكم ولائي. أما هذا القول يقول لا، نفس لا ضرر حكم ولائي، وأنه الحكم بالقلب نفس لا ضرر كقاعدة، هذه قاعدة ولائية وهي حكم سلطان وليست قاعدة حكم إلهي كشر. هذا هو الفرق بينهما. أيضا يأتي سؤال وهو أنه على هذا يقود مفاد الحديث هو النهي عن الضرر وليس النهي، فيكون نفس ما أفاده شيخ الشريعة. يقول لا، أن المقصود أن شيخ الشريعة كان يقول أن المقصود بيان التحريم والنهي الإلهي، بينما هنا لا، يقصد النهي الولائي وليس النهي الإلهي. الفرق أنه إذا قلنا النهي إلهي يعني رسول صلى الله عليه وآله بما هو مبلغ عن الله، إذا قلنا نهي ولائي يعني لا، بما هو حاكم وسلطان له أن يتصرف بذلك. هذا الحاصل، هذا الوجه. الجواب عن هذا يقول بأنه المشكلة لا تنحل، يقول بكون النهي عن الضرر والضرار سلطانيا، يبقى أن مجرد تحريم الإضرار والمنع عنه ولو سلطانيا لا يقتضي إلا المنع من الدخول بلا إذن ولا يقتضي تجويز القائل. يعني يقول هذا أنه لا ضرر حكم سلطاني، ولكن له أن يمنعه، يقول له لا تدخل بدون استئذان، هل هو سلطان؟ أما القلع بما هو سلطان لماذا؟ السؤال هنا ما هو المناسبة بين لا ضرر لا ضرر ولا ضرار وبين أن يأمر بالقلع؟ ينهى عن الدخول بما هو سلطان، ينهى عن الدخول لدار الأنصار، أما أنه يقلع فهذا لا يستفاد من لا ضرر. يعني بعبارة أخرى، حتى ولو قلنا بأن لا ضرر ولا ضرار قاعدة سلطانية وما أنه سلطان لا بما أنه مبلغ، هذا المقدار يكفي أن يمنعه من الدخول. فإذا هذا الوجه أيضا لا يصح. الوجه الأخير ما أفاده نفس المصنف وبينه سابقا إلى ضرار حاصله يقول بأنه نفس لا ضرار كما قلنا هي للنهي لا ضرار نهي، لكن هذا النهي عن إضرار الآخرين بدون أن يوجد أمور تمنع من تحقق الضرر في الخارج لا يكفي، يعني مجرد أن يأمر أو ينهى عن إضرار الآخرين، مجرد النهي عن إضرار الآخرين بدون أن يوجد وسائل وقائية عن تحقق الإضرار لا يفيد مجرد الحكم، فعليه هو حكم بحرمة إضرار الآخرين وأيضا أوجد وسيلة وقائية حتى لا يتحقق إضرار الآخرين أو لا يستمر إضرار الآخرين، هذه الوسيلة هي قلع هذه الشجرة أو هذه النخلة من أصلها. فإذا الأمر بالقلع مستند إلى لا ضرار، وجهة الاستناد إيجاد وسيلة وقائية لمنع حصول الإضرار بالنسبة إلى الآخرين، فيكون المناسبة تامة. فعليه النتيجة إلى هنا في رأي المصنف أن لا ضرر هي نفي للحكم الضرر، يعني نفي للحكم الذي ينشأ منه الضرر، ولا ضرار هو نهي عن إضرار الآخرين أو مطلق إضرار الآخرين أو إضرار الناس. والمناسبة بين الأمر بقلع النخلة وبين لا ضرر ولا ضرار هو إيجاد وسيلة وقائية لمنع تحقق الإضرار أو منع استمرار الإضرار، فلهذا أمر بإلقاء. والحمد لله رب العالمين.